تصدر عند الله وعند المؤمنين شريفة عظيمة الشرف، ومن يحييها يصير ذا قدر عظيم وشرف كريم. هي ليلة ضيقة زمنا، حيث أنها من المغرب إلى الفجر ويمضي وقتها سريعا، وهي ضيقة مكانا حيث تضيق الأرض من كثرة الملائكة عليهم السلام. وفي تلك الليلة تقدر أقدار تلك السنة من ليلتها إلى مثلها من العام القابل. ومن عظيم قدرها ولتعظيم قدرها قال العظيم سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر. تنويها بشرفها وجذبا للقلوب إليها، ليلة القدر خير من ألف شهر، هي خير للمؤمن والمؤمنة الذي يحييها في بركتها وفضلها وثوابها من ألف شهر، أي من 83 سنة وثلث السنة ليس فيهن ليلة القدر. فعوض الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قصر أعمارها بليلة القدر. يا عبد الله، إذا أحييت ليلة القدر واجتهدت في العبادة مخلصا لله مبتعدا عن البدع، تكون كأنك عبدت الله 83 سنة وثلث السنة. فإن وفقك الله فاجتهدت في عامين ووافقت ليلة القدر، فاضرب هذا في 2، وهكذا كلما زدت. الله أكبر، والله إنه عوض عظيم. والله 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 لو اجتهدنا في رمضان كله من أوله صواما في نهاره قواما في ليله، لا نفتر ولا نقعد لكان قليلا في تحري ليلة القدر. فكيف والله قد رحمنا وأخبرنا أنها في 10 من شهر رمضان؟ ما هذا الفتور؟ ما هذا الغرور؟ ما هذه الغفلة؟ 10 ليال تمر سريعة والبركة ماذا؟ بركة 83 سنة وثلث. الثواب ماذا؟ ثواب عبادة 83 سنة وثلث. يا قوم، ألا تدركون الفضل؟ ألا تدركون الخير؟ ما لقلوبنا لا تتحرك؟ ما لأجسادنا لا تنشط؟ ما لهممنا لا تعلو؟ إن الله أخبرنا، ومن أصدق من الله قيلا، أخبرنا أنها خير من 1000 شهر. ما أعظم الكريم وما أعظم الكرم من فضلها أنها تتنزل فيها الملائكة ويكثر تنزلها بالخيرات على بني آدم إلى الأرض، ولا يعلم عدد من ينزل في تلك الليلة من الملائكة إلا الله، سبحانه وتعالى وينزل معهم كبيرهم وأفضلهم جبريل عليه السلام الذي كان ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم بالوحي بإذن ربهم وأمره، وهي ليلة سلام كلها سلام في جميع أمورها سلام، يكثر فيها تسليم العباد قلوبهم لربهم وتسليم العباد أجسادهم لربهم وتسليم الناس بعضهم على بعض وتسليم الملائكة عليهم السلام على الناس، وهي سلام حتى في جوها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني لغيره. ومن فضلها أن ثواب قيامها يساوي ثواب قيام شهر رمضان كله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ففيها عوض لمن فاته القيام أو بعضه في العشرين الأول من رمضان، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا كان كمن قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا. فضلها عظيم والخير فيها عميم، الموفق من التمسها والمحروم من لم يطلبها. علمنا من كتاب ربنا أنها في رمضان فصدقنا وآمنا، وعلمنا أنها من سنة نبي الله صلى الله عليه وعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان فصدقنا وآمنا. لكن هل انتبهنا من غفلتنا؟ هل عملنا لأنفسنا؟ هل نصحنا لأنفسنا؟ هل التمسنا الخير في هذه الليالي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بنا رؤوف رحيم يأمرنا ويحثنا، ونحن نزعم حبه وأننا نحبه إذا كان حبيبنا الأول من البشر، إذا كان حبيبنا الأول من البشر صلى الله عليه وسلم يطلب منا، كيف لا نجيب طلبه؟ كيف لا نسارع إلى هذا؟ كيف لا نتسابق جميعا لنمتثل ما قال محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا الأول من البشر، مقدم على حبنا لأنفسنا. يقول لنا صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. اسمع يا عبد الله، اسمعي يا أمة الله، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بنا يقول: تحروا فلماذا لا نتحرى؟ والله لو لم يرد في ليلة القدر من فضل نعلمه، لكن قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم تحروا لكان حقيقا بالمحبين أن يبادروا إلى تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهذا الموافق لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. وقد قرر العلماء أن من اجتهد في العبادة في ليالي العشر كلها من أول ليلة 21 من غروب شمسها، يعني من غروب شمس يوم الخميس الغد إن شاء الله، إلى أن يخرج رمضان، فقد أصاب ليلة القدر. ولو لم يعلم، ليس من شرط إصابة ليلة القدر أن يعلم المؤمن أنها ليلة القدر، ولكن شرطها أن يتحراها، أن يجتهد بالعبادة فيها. فمن اجتهد في العشر فقد أصابها يقينا، وإن كان من المؤمنين من ينعم الله عليه فيعلم بقرائن أن تلك الليلة هي ليلة القدر، يشعر في قلبه بقرائن يراها أن تلك الليلة هي ليلة القدر، فيعلم وهو في تلك الليلة أنها ليلة القدر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي والألباني. انظروا يا إخوة، أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت، يعني في نفس الليلة، أي ليلة هي ليلة القدر فما أقول فيها؟ ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لن تعلمي، بل أقرها. وهذا يدل على أن المؤمن والمؤمنة قد يعلم في الليلة نفسها أنها ليلة القدر، لكن هذا لا يعني أنه لا يجتهد في غيرها، ولكن هذه طمأنينة في القلب يجعلها الله لخلص من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإن عجز الإنسان عن التحري في العشر كلها لأسباب، فليحرص على تحريها في السبع الأواخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. رواه مسلم في الصحيح.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري. فإن عجز عن تحريها في السبع البواقي كلها فليحرص على تحريها في ليالي الأوتار من السبع البواقي، يعني في ليلة 23 و25 و27 و29. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعن سالم عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر من رمضان، فالتمسوها في الوتر منها. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. متفق عليه. فإن عجز الإنسان عن تحريها في الأوتار كلها فليحرص على تحريها في ليلة 23 و25 و27. فإنها الليالي التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى بأصحابه القيام فيها جماعة، فمن عجز عن تحريها في الليالي الثلاث فليتحرها في ليلة 23 و27. وجميل لو اعتكف في ليلة 27 فدخل المسجد قبل المغرب وخرج بعد الفجر، واعتكف في ليلة 23 فدخل المسجد قبل المغرب وخرج بعد الفجر. فأما ليلة 23 فلما جاء عند مسلم عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على وجهه وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول: هي 23. ولما روى أبو داود عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة 21 من رمضان؟ قال: فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته، يعني انتظرته عند الباب، فمر بي فقال: ادخل. فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال: ناولني نعلي. فقام وقمت معه فقال: كأن لك حاجة؟ قلت: أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال: كم الليلة؟ قال: فقلت: 22 ليلة 22 قال هي الليلة، ثم رجع فقال أو القابلة، يريد ليلة 23. قال الألباني حسن صحيح، والأدلة الأخرى تدل على أن مراده صلى الله عليه وسلم ليلة 23 التي رجع فقالها. ولما رواه أبو داود عن عبد الله بن أنيس الجهني قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. انتبهوا، إذن للمجيء لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر الأواخر مزية، أنزلها إلى هذا المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23. فقيل لابنه كيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. وقال الألباني حسن صحيح. وعند مالك في الموطأ أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار، فمرني بليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. وأما ليلة 27 فلما سنذكره، فإن عجز عن تحريها في الليلتين فليتحرها ليلة 27. فإن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها، ويجمع أهله للصلاة فيها كما تقدم معنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وجاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وإن رغمت أنوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومما تراه جليا يا عبد الله عند نظرك في الأحاديث التي جاءت في ليلة القدر، تجد أنها دلت على أنها في العشر الأواخر، ثم تجد أدلة تطمع في كل ليلة بخصوصها. فاجتهد في الليالي كلها، وخصوصا أن السلف اختلفوا في الليالي هل هي باعتبار الأواخر أو باعتبار الأوائل، فقد يكون الوتر في نظرنا يوما زوجيا، وقد يكون اليوم الزوجي في نظرنا ليلة وترية. فمن اجتهد في العشر الأواخر ما دام مستطيعا فإنه يحصل الخير، كما أن جماعة من السلف ذهبوا إلى أن ليلة القدر تتنقل في كل عام. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نعتبر هذه الليالي القادمة هي آخر ليالي أعمارنا، وأن بعدها سنموت، وقد يقع هذا وقد لا يقع، واليقين أن سنموت، لكن نحن في أنفسنا نعتبرها آخر ليالي في رمضان، آخر ليالي في أعمارنا، وهي ليالي مباركات. فوصيتي أن نجتهد من أولها إلى آخر لحظة في رمضان، لعلنا أن نكون من الفائزين، نتحرى ونجتهد في الليل بالقيام. ويا عبد الله قم مع إمامك حتى ينصرف، واعلم أن صلاة الليل واحدة تبدأ بعد العشاء وتنتهي في آخر الليل. صلاتنا في الحرمين صلاة واحدة تبدأ بعد العشاء. بعض طلاب العلم يقول أنا أصلي معهم بعد العشاء وأذهب، وبعضهم يقول أنا آتي لما يسمونه التهجد وأذهب. اعلم أنك إن فعلت ما قمت مع إمامك حتى ينصرف. كيف أقوم مع إمامي حتى ينصرف؟ أصلي معه من بعد العشاء ثم ننصرف نستريح إذا ما كنا معتكفين، ونتعشى ونرجع ونكمل نفس الصلاة إلى أن نوتر مع الإمام. نجتهد في قراءة القرآن، وقد كان للسلف العجب العجاب في قراءة القرآن في العشر الأواخر. منهم من كان يختم في النهار ختمة وفي الليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم كله ختمة. أقبل على قراءة القرآن ما استطعت، أكثر من الدعاء وأكثر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهنا بالمناسبة أقول يا إخوة، أكمل كلام من كلام البشر هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكمل دعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإياك أن تزيد شيئا فيه، ائت به كما هو، لأنك إن زدت فأنت تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وتظن أنك أحسن، جئت بشيء أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الكمال. بعض الناس يأتي يقول اللهم إنك عفو كريم، الله كريم بلا شك، لكن ليس في هذا الموضع يستحب قولها. هنا قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اجتهد في الصدقة جد، وزد جودا في العشر الأواخر من رمضان، أكثر من الاستغفار، لا تغفل عن الاستغفار في هذه العشر المباركات. أكرم نفسك يا عبد الله، والله قد تخرج من هذه العشر الأواخر ببركة عليك وعلى مالك وعلى أهل بيتك وفي دنياك، وبفوز عظيم في أخراك لا يقدر قدره إلا الله. والله والله إني أقسم أنك قد تخرج من هذه العشر الأواخر وقد تغيرت حياتك كلها إلى الأحسن، في نفسك، في أهلك، في عيالك، في مالك، في عبادتك. فلماذا تفرط؟ لماذا لا تجتهد؟ أيها الإخوة، الكلام في العشر الأواخر يحلو، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولو بقينا إلى العشاء ما ننتهي من الكلام في هذه العشر الأواخر، لكن انتقيت لكم شيئا راجيا من ربي سبحانه أن يحرك قلبي أولا ويحرك قلوبكم لنكون في هذه العشر من الفائزين المرحومين، ونعوذ بالله أن نكون من المحرومين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي بلغنا رمضان بمنه وكرمه وأعاننا بحوله وقوته على ما قدمنا في العشرين الأول، أسأله أن يتقبل منا ما قدمنا، وأن يضاعفه لنا أضعافا مضاعفة، وأن يحفظه لنا حتى نسر به عندما نلقاه سبحانه وتعالى. كما أسأل الله الذي من علينا بالفرح بقدوم العشر الأواخر أن يتمها علينا ونحن في عافية، وأن يعيننا فيها على ما يرضيه، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا من المسابقين المسارعين المقبولين في هذه العشر الأواخر، وأن يجعلنا ممن يخرجون من العشر الأواخر بالأجور العظيمة والمقامات الكريمة، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يكون قد رضي عنا سبحانه وتعالى. كما أسأل ربي سبحانه ألا يجعل ذلك آخر العهد برمضان، أسأل الله أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وعافية وحال رشيدة. أسأل الله أن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك كما جمعتنا بحولك وقوتك وقدرتك في هذا المجلس في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولجيراننا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وغدا إن شاء الله عز وجل يكون درسنا في إكمال تفسير سورة المزمل. بارك الله في الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتاه، أي من جميع الشرور، وذلك لما احتوت عليه من المعاني الجليلة. فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد، ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله تعالى في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات. وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلت. فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله تعالى رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين. ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. تم تفسير سورة البقرة، ولله الحمد والثناء، وصلى الله على محمد وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فإن سورة البقرة وهي أطول سور القرآن، وورد فيها وفي فضل قراءتها أحاديث خاصة، وأن قراءتها بركة وتركها حسرة، ورد فيها فضائل، وهي حوت أحكام الدين، فجاء فيها ما يتعلق بالعبادات وأمهات العبادات الدينية، فجاء ما يتعلق بالصلاة تفاصيل في سورة البقرة، وما يتعلق بالصيام، وكذلك ما يتعلق بحج بيت الله الحرام، وأيضا ما يتعلق بالزكاة المفروضة والنفقة، فجاء في ذلك كله تفاصيل في هذه السورة. وأيضا جاء فيها كثير من الأحكام، كأحكام الطلاق والعدد وأمور من هذا القبيل كثيرة جدا، وفي أيضا ما يتعلق بقصص الأولين والسابقين وأخبار الأمم، وما يختص أيضا بأخبار بني إسرائيل، فجاء فيها تفاصيل كثيرة جدا. ثم ختمت بهاتين الآيتين، بعد هذه التفاصيل الموسعة ختمت بهاتين الآيتين في التعظيم لله الذي له هذا الشرع وله هذا الحكم وله هذا الأمر والنهي سبحانه وتعالى. وهاتان الآيتان اللتان ختمت بهما السورة أيضا لهما فضل خاص، وجاء أيضا فيهما أحاديث، منها حديث ابن عباس وهو في الصحيح قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من السماء صوت، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك، قال: وهذا ملك نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم. فجاء هذا الملك إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذا فيه التضعيف في الأجر والثواب. وفيها هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل سوء وشر ومكروه. وهذا في حث على المواظبة على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة. الآية الأولى منهما فيها أصول الإيمان، ومن يقرأ هاتين الآيتين كل ليلة فإنه كل ليلة يجدد هذه الأصول، أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية فيها الدعاء، الدعاء المستجاب، دعاء المستجاب. فالأولى فيها أصول الإيمان وتجديدها في قلب العبد المؤمن، والثانية فيها دعوات مستجابة ثبت في السنة أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، يعني أجبت دعاء من دعا بهذه الدعوات، فهي دعوات مستجابات. في أوائل السورة أمر الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان، أمر به، قال: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أمر بهذا الإيمان. ولم يختم هذه السورة التي أمر فيها جل وعلا بالإيمان إلا وقد أخبر بحصوله من المؤمنين وفعلهم له متبعين بذلك رسولهم وقدوتهم محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وذكرهم هنا في ذكر متابعتهم واهتدائهم بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ذكرهم معطوفين عليه في هذا المقام العظيم، فيه تشريف لأهل الإيمان وتشريف لكل من وفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بهذه الأصول العظيمة التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الأصول مرت معنا في أول السورة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومرت معنا في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذا يدل على عظم شأن هذه الأصول التي لا يقوم الدين إلا عليها، لا يقوم الدين إلا عليها، ولا تقبل الأعمال إلا بها، ولا تصح الطاعة إلا بقيامها على هذه الأصول العظيمة المتينة التي يقوم عليها الدين. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل أي من الرسول والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. كل آمن بالله، هذا الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان، وهو أصل أصول الإيمان، بمعنى أن بقية أصول الإيمان ترجع إلى هذا الأصل وتتبع هذا الأصل. انظر هذا في الآية نفسها، قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن هذه الأصول تابعة لماذا؟ لأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله. فالإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وإليه ترجع بقية الأصول وأعظمها. وأجلها. كل آمن بالله، والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو إيمان بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوم على ثلاثة أركان: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، وإيمان بوحدانية الله في أسماء وصفاته. أما الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته فباعتقاد تفرده سبحانه وتعالى وحده بالخلق والملك والتصرف والتدبير، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأنه وحده المتصرف في هذا الخلق عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا وعزا وذلا وحياة وموتا، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته فبإفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له، بأن لا يعبد إلا الله وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا الثاني من أركان الإيمان بالله. الثالث الإيمان بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، فنؤمن بجميع أسماء الله ونثبتها لله، ونؤمن بجميع صفات الله ونثبتها لله، كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كل آمن بالله وملائكته، وهذا أيضا أصل عظيم من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، وهم خلق من خلقه وجند من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاء ذكر حقائق عنهم كثيرة من حيث أسماؤهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أصول الإيمان أن نؤمن بالملائكة بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما أجمل من ذلك نؤمن به على إجماله، وما فصل نؤمن به على تفصيله. قال: وكتبه، وكتبه، وقرئ أيضا وكتابه بالجمع والإفراد، بالجمع والإفراد، وكتبه وكتابه، والمعنى واحد، بكتابه بكتبه المعنى واحد، كتبه جمع وكتابه جنس فيشمل الكتب كلها. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب، كل كتاب أنزله الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ما معنى الكتاب الذي أنزل من قبل؟ يعني الكتب المنزلة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقوله بكتاب وكتبه وكتابه المعنى واحد في القراءتين، وهذا فيه الإيمان بالكتب المنزلة كلها، مثل ما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب أنزله الله. علمنا اسمه أو لم نعلم، علمنا شيئا من تفاصيله أو لم نعلم، علمنا من أنزل عليه أو لم نعلم. نؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، يعني نعلم مثلا التوراة أنزل على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، هذه نؤمن بالكتاب ونعرف من أنزل عليه. هناك كتب كثيرة أنزلت لا ندري، لم نعلم، لكن نؤمن بكل كتاب أنزله الله إيمانا مجملا، وأنها فيها هداية البشر وصلاح العباد، وأن سعادة الأمم الذين نزلت فيهم تلك الكتب بإيمانهم بتلك الكتب فيها فلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. فنؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب وكتبه ورسله، هذا الأصل الرابع من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل، أي كل رسول أنزله الله، ونؤمن أن الرسل هم صفوة البشر وخيارهم، اصطفاهم الله واجتباهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم صفوة العباد خلاصتهم، اصطفاهم برسالته وخصهم ببعثته وأنزل عليهم كتبه وبعثهم بشرعه ووحيه وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه في بيان دينه، وكلمتهم واحدة، كلهم دعاة إلى دين الله وتوحيد الله وإخلاص الدين لله. وهذه الأصول التي نقرأ محل اتفاق لدى جميع النبيين، كلهم دعاة إلى هذه الأصول، ما من نبي بعثه الله إلا ودعا قومه إلى هذه الأصول، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كلهم دعاة إلى ذلك وشرائعهم متفقة على ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي أصولنا وعقائدنا واحدة، وكلهم دعاة إلى توحيد الله، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.